الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها يقوم، وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر ما هي الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات. وقد وقع في بعض الروايات في هذا الحديث تقديم الحج على الصوم، وهو وهم والله أعلم، لأن ابن عمر لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك، وقد قدم الصوم على الحج وقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أركان الإسلام أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماد، فإنه قد جمع أركانه فهو أحد قواعد الإسلام ودوامع الأحكام، وهذه الأركان منصوص عليها في القرآن الكريم. عن أبي عبد الرحمن هذه كنية، وعبد الله بن عمر اسم علم، وعبد الله بن عمر اسم علم، والكنية كل ما صدر بأب أو أم أو أخ أو خال أو ما أشبه ذلك. والعلم اسم يعين مسمى مطلقا. رضي الله عنهما قال العلماء: إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل رضي الله عنهما، وإذا كان الصحابي مسلما وأبوه كافرا فقل رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله يقول: بني الإسلام الذي بناه هو الله عز وجل، وبني فعل ماضي مبني المجهول من بنى يبني بناء أي أسس، ومثله قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فلم يبين من الخالق لكنه معلوم، فما علم شرعا أو قدرا جاز أن يبنى فعله لما لم يسمى فاعله. قوله على خمس، وفي رواية على خمسة بالهاء، أي على خمس دعائم أو خمسة أركان، وعلى بمعنى من. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادة يجوز فيها وجهان في الإعراب. الأول الضم شهادته بناء على أنها خبر لمبتدئ محذوف، والتقدير هي شهادة. والثانية الكسر شهادة على أنها بدل من قوله خمس، وهذا البدل بدل بعض من كل. فالركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا مسألة: لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعلا ركنين؟ الجواب أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أن يقر بلسانه ويصدقه قلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وشهادة الإقرار والتصديق أن لا إله إلا الله أن مخففة من الثقيل، واسمها ضمير الشان محذوف، وأصلها أنه أي الشأن والأمر. فأشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلسان، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. والشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بألسنتهم فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلا ينفعهم وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه رسول الله، ولكنه سبحانه يشهد أن منافقين لكاذبون. قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، إلا معبود حق إلا الله. وشروط لا إله إلا الله سبعة. قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. الشرط الأول العلم، بمعناه نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. في صحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شرط ثاني اليقين، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. شق الثالث قبول، لما اقتضت هذه الكلم بقلبه ولسانه. قال تعالى: واحشروا الذين ظلموا أزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فهدهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله علة تعذيبهم استكبارهم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. الشرط الرابع الانقياد، لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، اي بلا اله الا الله والى الله عاقبة الامور. ومعنى يسلم وجهه اي ينقاد وهو محسن موحد. وفي حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. الشرط الخامس الصدق، فيها المنافي الكذب، وهو أن يقول صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. شرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. شق السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، ولأهلها الآمنين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمن وشد حبا لله. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه هي شروط لا إله إلا الله السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم هذه الشروط السبعة. يسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأن محمد رسول الله، أي أن تشهد أنه رسول الله، أي مرسله إلى الخلق، والرسول من أوحى الله إليه بشرعه وأمره بتبليغه. وكان الناس قبل نوح عليه ملة، وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول، ثم كثروا واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسل، فأرسل الله تعالى الرسل. وشاءت أن محمد رسول الله تستلزم أمور منها: أولا تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، كما قال الله: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثانيا امتثال أمره صلى الله عليه وسلم لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا ليكون لهم الخيرة من أمرهم. ثالثا أن يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قال تعالى: واتبعوه. رابعا أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أخرجه بنحوه أحمد. خامسا ألا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عقيدة أو قولا أو فعلا. وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنهم زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. سادسا ألا يبتدع في حقه ما ليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن تحقيقه يستلزم ألا تزيد في شريعته ما ليس منه. سابعا أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية، أي أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته. فيما يقدر عليه، قال تعالى: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ثامن احترام أقواله، بمعنى أن يحترم أقواله فلا يضع حديثه صلى الله عليه وسلم في أماكن غير لائقة، لأن هذا نوع من الامتهان. ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره يضرب الله التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.